الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. الشك تارة يكون مسبوقا بحالة متيقنة وأخرى لا يكون. الشك إما أن يكون مسبوق بحالة متيقنة، قبل الشك كان أكو يقين، وإما أن لا يكون الشك مسبوقا بحالة متيقنة. الأول نحو الأول، ما كان مسبوقا بحالة متيقنة هو مجرى للاستصحاب الذي سيأتي البحث عنه مفصلا بإذن الله تعالى آخر الأصول العملية. آخر الأولية هو الاستصحاب. والثاني ما لا يكون مسبوقا بحالة متيقنة له صور مختلفة، صور أربعة. الصورة الأولى هي صورة ما يسمى بالشك البدوي، الشك البدوي، وهو الشك في أصل التكليف غير المقرون بالعلم الإجمالي، والوظيفة فيه البراءة العقلية والشرعية على المشهور، وخصوص البراءة الشرعية على مسلك المصنف القائل بمنجزية الاحتمال والمنكر لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. عليكم السلام ورحمة الله. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية هي الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الشك المقرون بالعلم الإجمالي بأصل التكليف. هناك علم إجمالي بأصل التكليف، بثبوت التكليف، لكن يدون الوجوب بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر. والشك المقرون بالعلم الإجمالي هو مجرى لأصالة الاشتغال أو الاحتياط. فإذا الشك المسبوق بحالة متيقنة مجرى للاستصحاب الذي سيأتي الحديث عنه آخر الأصول العملية. الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي بجامع التكليف بثبوت التكليف، هذا مجرى للبراءة وقد تقدم. الصورة الثانية صورة الشك المقرون بالعلم الإجمالي بثبوت التكليف، هذا مجرى للاحتياط أو الاشتغال. الصورة الثالثة هي صورة الشك بين الوجوب والحرمة، الشك المردد بين الوجوب والتحريم. وتقدم أن هاي الصورة على حالتين. الحالة الأولى حالة الشك البدوي، تارة يكون الشك المردد بين الوجوب والتحريم شكا بدويا. شكا بدويا يعني شنو؟ يعني مقرونا باحتمال ثالث هو الترخيص، باحتمال الترخيص، فيدور الأمر بين الوجوب والتحريم والترخيص. وهاي الحالة كما تقدم هي مجرى للبراءة الشرعية والعقلية على المسلكين. هاي تختلف عن الشك البدوي. الشك البدوي قلنا مجرى لأصالة البراءة العقلية والشرعية على المشهور، والشرعية بالخصوص على مسلك المصنف القائل بمنجزية الاحتمال والمنكر لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما بالنسبة إلى دوران الأمر بين الوجوب والتحريم المقرون باحتمال ثالث هو الترخيص، هذا مجرى للبراءة الشرعية والعقلية على المسلكين، حتى على مسلك المصنف القائل بمنجزية الاحتمال تجري البراءة العقلية، وقد تقدم تفصيل ذلك. الصورة الثانية صورة ما لو كان الدوران بين الوجوب والتحريم مقرونا بالعلم الإجمالي بالإلزام، هو يعلم بجامع الإلزام لكن هذا الإلزام مردد بين الوجوب وبين التحريم اللي كنا نسميه دوران الأمر بين المحذورين. هذا مجرى للتخيير العقلي، الوظيفة فيه هي التخيير عقلين. كل هاي الصور الثلاثة تقدمت وتقدم الكلام فيها مفصلا، وإنما الكلام في صورة رابعة. الصورة الرابعة هي ما لو كان الشك دائرا بين الأقل والأكثر، الشك مردد بين الأقل والأكثر، كما لو كان المكلف عالما بأصل وجوب الصلاة عليه ويقول الصلاة واجبة عليه، صلاة الفجر مثلا واجبة عليه، ولكن هو شاك في متعلق التكليف، في متعلق الوجوب، هل هو 9 أجزاء ليست منها السورة، أو أن متعلق الوجوب هو الصلاة ذات الأجزاء 10، 9 المتقدمة بضميمة السورة. هذا دوران بين الأقل والأكثر، يقول الصلاة الواجبة علي فعلا إما 9 أجزاء هذا الأقل، وإما 10 أجزاء هذا الأكثر. هذا الشك في الأقل والأكثر. أريد نشوف شنو الوظيفة فيه. قبل بيان الوظيفة وقبل تفصيل الكلام، هذا شنو فرق عن الصورة الثانية؟ فرق عن الصورة الأولى واضح، ذاك شك بدوي، هذا علم بأصل التكليف، علم بأصل الوجوب. فرق عن الصورة الثالثة أيضا واضحة، هناك عندنا وجوب وتحريم، هنا ما عندنا إلا وجوب. فرق عن الصورة الثانية شنو؟ يشترك هاي الصورة الرابعة تشترك مع الصورة الثانية في أصل وجود العلم بجامع التكليف. عندنا علم إجمالي بالتكليف، عندنا علم إجمالي بالتكليف هناك بالصورة الثانية، نقول عندنا علم إجمالي بوجوب أصل الصلاة، لكن الصلاة مرددة بين الجمعة وبين الظهر. أما بالصورة الرابعة أيضا عندنا علم إجمالي بوجوب أصل الصلاة، لكن مرددة الصلاة بين 9 وبين 10 أجزاء. بعد أن يشتركان بأصل وجود العلم الإجمالي بأصل التكليف، يفترقان في أن الترديد سابقا بين أمرين متباينين، والترديد في محل كلامنا بين الأقل والأكثر، ولذلك صارت صورة رابعة تختلف عن الصورة الثانية، مع أنها تشترك مع الصورة الثانية في أصل وجود العلم الإجمالي والاقتران بالعلم الإجمالي. لكن هناك العلم الإجمالي مردد بين متباينين اللي اقتضى أن تكون الوظيفة الاحتياط، ويجب على المكلف أن يحتط بالاتيان بالطرفين بالواجبات والانزجار عن الطرفين في المحرمات. هناك علم إجمالي مردد بين المتباينين، هنا علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر. نريد نبحث نشوف هل أن العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر، الشك بين الأقل والأكثر، هل تكون الوظيفة فيه هي عين الوظيفة في العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، يعني الاحتياط والاشتغال، أم أن الوظيفة في محل الكلام تقتضي البراءة إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي؟ هل أن الوظيفة العملية في المقام الاحتياط أو البراءة؟ هذا بحثنا. المصنف يبحث في الأقل والأكثر في 6 أمور، 6 أمور، 6 أبحاث راح يذكر المصنف. البحث الأول راح يذكر التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر، هذا التقسيم المعروف اللي ربما مار علينا في بعض دراساتنا، تقسيم الأقل والأكثر إلى الارتباطيين والاستقلاليين اللي إن شاء الله اليوم راح نتحدث عنه. البحث الثاني هو البحث في الأقل والأكثر في الأجزاء، كما في مثال هذا بحث في الأقل والأكثر بالأجزاء، نقول الأمر يدور بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء، نشك في وجوب أو في جزئية شيء عاشر غير الأجزاء التسعة المذكورة. جزئية السورة، السورة جزء أو لا؟ ومر نشك في شرطية شرط اللي يقال عنه الأقل والأكثر في الشرائط، كما لو علمنا أن شرائط الصلاة مثلا أفرض 10 وشككنا في شرطية الطمأنينة، طمأنينة شرط 11 أو لا الشرائط فقط 10، هذا الأقل والأكثر في الشرائط. هذا البحث الثالث. البحث الرابع في الدوران الواجب، دوران الوجوب بين التخير والتعيين عقلا، دوران الواجب بين التخير والتعيين عقلا، التعيين والتخير عقلا. هذا كما راح نجي نشوف هذا أيضا نحو من أنحاء الشك بين الأقل والأكثر. لا شك في وجوب الصوم في كفارة الإفطار العمدي، لا شك في ذلك، الصوم واجب، لكن هل أن الصوم في الكفارة واجب تعييني لوحده؟ لو أكو إلى جنب عدل وفي عرض طرف آخر واجب تخييري، هذا الدوران دوران الوجوب بعد الجزم بأصل الوجوب، لا شك في الوجوب، لكن هل أن هذا الوجوب تعييني أو تخييري؟ طبعا عقلا. هذا أيضا كما راح يجي هو نحو من أنحاء دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا البحث الرابع. البحث الخامس اللي راح يذكر المصنف هو نفس هذا البحث، لكن الدوران الشرعي مو العقلي، دوران الواجب بين التعيين والتخير شرعا، هذا البحث الخامس. البحث السادس والأخير قبل أن ينتقل المصنف إلى الاستصحاب، يذكر ملاحظات عامة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الكلام يقع في البحث الأول، الأمر الأول، التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر. شوف المصنف إيش قال، قال الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر: أولا التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر، ثانيا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، ثالثا الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، رابعا دوران الواجب بين التعيين والتخير العقلي، خامسا دوران الواجب بين التعيين والتخير الشرعي، سادسا وأخيرا ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. البحث الأول التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر. حاصل هذا الأمر هو أن صورة الشك المردد بين الأقل والأكثر على قسمين. القسم الأول هو الأقل والأكثر الاستقلاليين، الأقل والأكثر الاستقلاليين لا شك، هذا مار علينا كثيرا، يطرق أسماعنا بس ما مار علينا بشكل واضح يعني معنون، يمر علينا في طي كلمات يعني حسب دراساتنا السابقة. أصول المظفر بالكفاية ما مفروض فد بحث خاص مثلا، سب الكفاية على الأقل في بداية الكفاية قبل أن نوصل إلى الأصول العملية، يعني إلى الآن ما مر علينا فد بحث شيء معنون. الأقل والأكثر الاستقلاليين هو فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر بحيث يكون كل منهما مطلوبا بشكل مستقل عن مطلوبية الآخر، الأقل مطلوب بالاستقلال عن مطلوبية الأكثر، الأكثر أيضا مطلوب بالاستقلال عن مطلوبية الأقل، بمعنى أن يكون الزائد الذي يتميز به الأكثر عن الأقل، احنا مو عندنا أقل وعندنا أكثر، هذا الأكثر شلون يتميز عن الأقل؟ يتميز بالزائد، يتميز بالزائد، هذا الزائد بالاستقلاليين يكون الزائد الذي يمتاز به الأكثر عن الأقل، طبعا على تقدير وجوب الأكثر، طبعا إذا الأكثر مواجب بعد ما عندنا زائد واجب، مو نقول دائما نقول على تقدير وجوب الأكثر يكون مطلوبا مستقلا. منه يكون مطلوبا مستقلا الزائد، الزائد الذي يمتاز به الأكثر عن الأقل على تقدير وجوب الأكثر يكون مطلوبا مستقلا، يطلب بالاستقلال بحيث يكون له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل، ينحل الوجوب إلى وجوبات متعددة، واجب وجوب متعلق بالأقل ووجوب متعلق بالزائد، وهذان الوجوبان وجوبان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر من في مقام الامتثال. في مقام الامتثال ماكو كل ارتباط بين الوجوب الأول والوجوب الثاني، فيمكن للمكلف أن يكون ممتثلا ومطيعا بلحاظ الوجوب الأول، عاصيا بلحاظ الوجوب الثاني. العصيان بلحاظ الوجوب الثاني لا يؤثر على امتثاله بلحاظ الوجوب الأول، من هنا سمي الأقل والأكثر الاستقلاليين. أكو استقلالية في مقام الامتثال. مثال ذلك إذا علم المكلف بأصل وجوب الصوم عليه، يقول أنا مطلوب صوم قطعا، لكن تردد الصوم الواجب بين صوم يوم واحد وبين صوم يومين اثنين، يقول أنا ما أدري قطعا نذرت بس ما أدري نذرت أن أصوم يوم واحد لو نذرت أن أصوم يومين، فش نقول؟ نقول هذا الزائد يعني اليوم الثاني الذي يمتاز به الأكثر عن الأقل على تقدير وجوب الأكثر، هذا لابد أن يكون واجبا مستقلا. هذا الزائد اليوم الثاني واجب مستقل، ما له علاقة بالأقل من حيث الإطاعة والعصيان. في مقام الامتثال لا ارتباط بين الواجبين، فيمكن للمكلف أن يمتثل مثلا الأقل ولا يمتثل الأكثر، يقول أنا خلي أصوم هذا اليوم اللي أنا متأكد منه، أما الثاني ما أصوم، يقول له يا بواجب، يقول ما يخالف أنا أعصي بالإحاضة، ماكو مانع. يكون عاصي بالإحاضة الوجوب الثاني، يكون ممتثل بالإحاضة الوجوب الأول. هكذا إذا علم أنه مدين لزيد، قال أنا قطعا زيد قد يوم خلص راتبي استقرضت من عنده بس ما أدري 10,000 لو 20,000 ما أدري، طبعا يجرون البراءة الطلبة على كل حال مثل هيك مواضع، فنقول هذا 10,000 الثانية على فرض وجوبها هي واجب مستقل لا ارتباط له بالواجب الأول من حيث الامتثال. في مقام الامتثال ماكو ارتباط. هذا القسم الأول، هذا بيان موضوعا شنو حكمه، شنو الوظيفة بلحاظ القسم الأول إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، شنو الوظيفة العملية؟ أجمعوا اتفقوا على أن الوظيفة العملية فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين هي البراءة بالإحاض الزائد، تجري البراءة بالإحاض الزائد، وذلك لأن الأقل بلا شك هو معلوم الوجوب. الأقل في أمثال هاي الأمثلة اللي ذكرناها في الصوم مثلا، الأقل اليوم الواحد هذا معلوم الوجوب بالعلم التفصيلي، هو يعلم تفصيلا بوجوب اليوم الواحد، صوم اليوم الواحد ويعلم بذلك، اللي نسميه القدر المتيقن، هو يتيقن من ذلك، هو يعلم علما تفصيليا بوجوب الأقل بوجوب اليوم الواحد، ويشك شكا بدويا في أصل وجوب الزائد، يقول ما أدري هل أن اليوم الثاني واجب أو ليس بواجب، هذا شك بدوي غير مقرون بعلم إجمالي، تجري البراءة بالإحاضة، تجري البراءة فيه، البراءة الشرعية والعقلية على مسلك المشهور، والبراءة الشرعية بالخصوص على مسلك المصنف. هذا اليوم الثاني، وجوب اليوم الثاني هذا يشكل مصداق من مصاديق موضوع البراءة العقلية والشرعية، فتجري فيه البراءة الشرعية والعقلية لمن يقول بالبراءة العقلية، وما يحتاج إلى مزيد بيان، هذا أمر واضح. فتجري البراءة في الأقل والأكثر الاستقلاليين. خلينا نقرأ هذا ثم ننتقل للقسم الثاني. قال: التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر. درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين، فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، المصنف ما ذكر مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، احنا ذكرناه حتى نستوعب يعني كل صور الشك، المصنف ما ذكر ما له علاقة به، لأن احنا هو الآن يريد يتحدث عن الأقل والأكثر، والأقل والأكثر إما أن يقال فيه بالبراءة وإما أن يقال بالاحتياط. لو يقولون بالاحتياط يقولون أكو علم إجمالي مثلا كما راح يجي، لو يقولون بالبراءة كما احنا بينا الآن في القسم الأول. فما ذكر المصنف دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. يقول: فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية دون العقلية طبعا على مسلك المصنف، والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها أصالة الاشتغال. والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب بين الأقل والأكثر، وهي هاي الحالة على قسمين: الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو يعني أن ما يتميز به الأكثر على الأقل، الفارق بين الأقل والأكثر، المائز بين الأقل والأكثر من الزيادة، هاي من بيانية تبين ما يتميز، هو شنو اللي يميز الأكثر عن الأقل؟ الزيادة هي التي تميز الأكثر عن الأقل على تقدير وجوبه، على تقدير وجوب الأكثر واجبا مستقلا، هاي واجبا مستقلا، يعني أن ما يتميز به الأكثر من على تقدير وجوب هي يكون واجبا مستقلا. منه يكون هذا ما يتميز، يعني الزائد، الزائد يكون واجبا مستقلا. وش وقت يكون الزائد واجبا مستقلا؟ طبعا على تقدير وجوب الأكثر، أما على تقدير وجوب الأقل احنا مو عندنا ترديد، عندنا تقديرين، على تقدير وجوب الأقل هذا الزائد ما يكون واجب، لا واجب مستقل ولا واجب غير مستقل، لكن على تقدير وجوب الأكثر يكون الزائد واجبا مستقلا عن وجوب الأقل، كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو درهمين. هاي الحالة الأولى، وراح يبين المصنف الحكم الحالة الأولى احنا بيننا الأقل والأكثر الارتباطيين. القسم الثاني هو بخلاف القسم الأول، بخلاف سابقه، بمعنى أن الزائد هنا في الارتباطيين، الزائد الذي يمتاز به الأكثر عن الأقل على تقدير وجوبه، على تقدير وجوب الأكثر، لا يكون واجبا مستقلا، لا يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقل، وإنما يكون واجبا بنفس الوجوب الذي تعلق به، بنفس الوجوب الذي تعلق بالأقل. هذا الزائد مثلا السورة في محل كلام، السورة هاي لو كانت واجبة بناء على وجوب الأكثر هي تكون واجبة بنفس الوجوب الذي تعلق بسائر الأجزاء الذي تعلق بالأقل. هناك ارتباط في مقام في مقام الامتثال. ليس لنا وجوبات متعددة كما كان في الصوم وكما كان في الدنانير المدين بأهل زيد. ما عندنا إلا وجوب واحد، ما عندنا وجوبات مستقلة متعددة. ليس لنا انحلال للواجب أو الوجوب لوجوبات متعددة، ليس لنا إلا واجب واحد تعلق بالأقل وتعلق بالزائد على تقدير وجوب الأكثر، أو تعلق بالأقل. ما عندنا إلا وجوب واحد، إما أن يتعلق بالأقل وإما أن يتعلق بالزائد بضميمة الأقل، اللي الزائد إذا ضم إلى الأقل شكل الأكثر، إما أن يتعلق بالأقل وإما أن يتعلق بالأكثر. فعلى تقدير وجوب الأكثر ما عندنا انحلال للوجوبات. الوجوب المتعلق بالأجزاء التسعة الأولى هو نفس الوجوب المتعلق بالجزء العاشر. وحينئذ إذا كان كذلك، إذا لم يكن لنا إلا وجوب واحد، فحينئذ ليس لنا إلا إطاعة واحدة أو امتثال أو عصيان واحد، إما أن يكون مطيعا لذلك الوجوب الواحد وإما أن يكون عاصيا لذاك الوجوب الواحد. فهناك ارتباط في مقام الامتثال. فمثلا من جاء بالأقل على تقدير وجوب الأكثر ولا يكون مطيعا لا للأكثر ولا للأقل. إذا قال أنا خلي أصلي بالأجزاء التسعة، الأجزاء التسعة على تقدير وجوب الأكثر، هو لا يكون مطيعا حتى للأقل، حتى للأقل لا يكون مطيعا، لا يكون إلا عاصيا، بخلاف ذاك صاحبنا اللي صام مثلا يوم من اليومين، نقول له أنت عصيت اليوم الثاني لكن أطعت اليوم الأول. أما بالنسبة للصلاة اللي هي مترابطة في مقام الامتثال، من يأتي بالأجزاء التسعة كمن لا يأتي بأي جزء، لا يكون مطيعا لا للأجزاء التسعة ولا لتمام الصلاة. لذلك سميت الأقل والأكثر الارتباطيين. في مقام الامتثال هناك ارتباط، إما أن يكون مطيعا لتمام الواجب وإما أن يكون عاصيا لتمام الواجب. هذا اختلف المحققون في حكمه. طبعا مثال مثل الصلاة واضح، الصلاة اللي يصلي من دون سورة على فرض وجوب السورة كمن لم يصلي أصلا، هذا مثال واضح. شنو حكمه اختلف المحققون في الشك الدائر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هل تجري فيه البراءة أو يجري فيه الاشتغال؟ قال المصنف الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو إما الوجوب الواحد إما متعلق بالأقل أو بالأكثر، كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وترددت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء. أما القسم الأول إجي بين حكم القسم الأول، فلا شك في أن وجوب الأقل فيه منجز بالعلم، يا علم التفصيل، ويعلم تفصيلا بوجوب الأقل، وأن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري عنه البراءة، فتجري عن الزائد البراءة، تجري البراءة عن الزائد، عن اليوم الثاني، عن الزائد في الدين، فتجري عنه البراءة عقلا وشرعا عند المشهور، أو شرعا فقط عند المصنف على الخلاف بين المسلكين. وأما القسم الثاني فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا: المسألة الأولى دوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، قلنا وقع الخلاف في حكم القسم الثاني. قد يتصور، قد يقال بدوان، أن الواجب طالما كان مركبا، لننسى قاعد نتحدث عن الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، مو هم ارتباطيين هم في الأجزاء. دخلنا بالمسألة الأولى من مسائل الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا شنو حكمه؟ قد يقال أن الواجب طالما كان مركبا من عدة الأجزاء فلا بد أن ينحل الوجوب، الوجوب المتعلق بالواجب المركب ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد أجزائه. ففي المقام في مثالنا ينحل الوجوب المتعلق بالصلاة إلى عدة وجوبات بعدد الأجزاء، كل وجوب يتعلق بجزء من الأجزاء. غاية ما في الباب أن بعض الأجزاء معلومة الجزئية والبعض الآخر مشكوك الجزئية، يعني يشك في دخالتها في الواجب. هاي 9 أجزاء الأولى معلومة الجزئية، هي جزء قطعا، فإذا كانت كذلك يعني قطعا راح يتعلق بكل واحد منها وجوب ضمني ناتج من الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب. نعم السورة انشك في جزئيتها، فنتيجة هذا شنو؟ انشك في وجود وجوب ضمني يتعلق بالسورة، انشك في وجود وجوب ضمني يتعلق بالسورة. وفي مثل هذه الحالة يكون الأقل معلوم الوجوب ويكون الزائد مشكوكا بالشك البدوي فتجري فيه البراءة. نقلنا عندنا واجب مركب تعلق بوجوب واحد، قال أقيموا الصلاة، هاي الصلاة مركبة من 9 أجزاء ومن شيء عاشر مشكوك، فنقول هذا أقيم الصلاة الوجوب الواحد راح ينحل ينبسط على الأجزاء، كل جزء راح يتعلق بوجوب ضمني هذا معلوم قطعا، فيكون الأقل معلوم الوجوب. أما بالنسبة إلى الزائد، هذا الزائد مشكوك في تعلق الوجوب الضمني به، لأن إحنا قاعد نشك في جزئيته فما عندنا علم بتعلق الوجوب به. هذا بلحاظة إذا سلطنا الضوء عليه، إذا كبرنا الكاميرا نحوه، هو لوحده يكون مشكوك في الشك البدوي تماما، كما لو شكينا في حرمة لحم الأرنب، في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، راح نشك في أصل وجوب هذا الجزء، هذا شك بدوي. وتقدم أن الشك البدوي مجرى للبراءة، الوظيفة عند الشك البدوي هو البراءة. وهذا الذي نقوله في الحقيقة ليس مدلولا لدليل خاص كما بينا، يعني ما عندنا دليل خاص دل على أن الشك إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر تجري في الزائد البراءة، وإنما هو طبع الشك المردد بين الأقل والأكثر يقتضي إجراء البراءة عن الزائد. مقتضى طبع الشك المردد بين كل أقل وأكثر أن تجري البراءة بالإحاضة الزائد. أنت كل ما تشك بين أقل وأكثر، كل ما يتردد الأمر بين أقل وأكثر، هو معنى الانحلال والانبساط، والشك في وجوب شيء زائد تجري بالإحاضة البراءة. يعني على القواعد نريد نقول ما جايبين فد شيء جديد، فد دليل جديد، نفس القواعد والأصول اللي مرت علينا بالبراءة تنطبق في محل الكلام على الزائد. طبع الشك بين الأقل والأكثر يقتضي إجراء البراءة بالإحاضة الزائد، والنتيجة أن المكلف يجوز له أن يكتفي بالإتيان بالأقل ويجري البراءة بالإحاضة الزائد. سيصلي صلاة من دون سورة يقول ما عندي يقين بوجوب السورة، فأجري البراءة بالإحاب وجوب السورة فأكتفي بالأجزاء التسعة من دون سورة. هكذا قد يقال، لكن قد يعترض على هذا البيان بعدة اعتراضات، بأن تذكر عدة براهين تبرز موانع من جريان البراءة. احنا الى الان صورنا بينا كيف ان البراءة تجري بالإحاض الزائد، البعض ابرز عدة موانع، المصنف راح يذكر ستة موانع تمنع من جريان البراءة. هذه الموانع لو تمت ولو بعضا لمنعت عن جريان البراءة، وبالتالي تكون الوظيفة العملية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، الوظيفة العملية تكون الاشتغال والاحتياط للبراءة. وإذا ما تم واحد من هاي البراهين والموانع فنبقى إحنا والبيان المتقدم ونقول بجريان البراءة. فبعد ما نفصل نقول كلما شككنا في أقل وأكثر تجري البراءة، سواء كانا استقلاليين أو كانا ارتباطيين، فلا بد أن نستعرض هاي الموانع حتى نشوفها تامة أو ليست بتامة. قال أولا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. وفي مثل ذلك قد يقال أولا بأن حاله حال القسم الأول، الأقل والأكثر الارتباطيين مثل الأقل والأكثر الاستقلاليين، شلون هناك قلنا تجري البراءة بالإحاض الزائد، هنا أيضا كذلك. يقول شلون مثل الأول، حال الأول، يقول فإن وجوب الأقل مننجز بالعلم التفصيلي، هو معلوم تفصيلا على كل حال، ووجوب الزيادة أي ما يشك في كونه جزءان مشكوك بدوي، يعني مشكوك بشك بدوي، فتجري عنه البراءة، لأن هذا جريان البراءة هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه، وطبع الترديد بين الأقل والأكثر بعد الانحلال والانبساط هو أن يكون لنا وجوبات معلومة تفصيلا، ويكون لنا وجوب مشكوك بالشك البدوي فتجري البراءة بالإحاضة. فإن كل دوران من هذا القبيل بين الأقل والأكثر يتعين في علم بالأقل وشك في الزائد، من دون فرق بين استقلالي وارتباطي. يقول ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام، يعترض على جريان البراءة ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين تمثل هاي في الحقيقة موانع من جريان البراءة، وإلا المقتضي لجريان البراءة موجود، يبقى نشوف المانع، إذا تم المانع حينئذ لا تجري البراءة، وإلا فيبقى يعمل المقتضي عمله في المقتضى. البرهان الأول، المانع الأول، هو أن المانع من جريان البراءة عن الجزء العاشر الزائد، المانع من جريان هاي البراءة هو وجود علم إجمالي، وقد تقدم أن الشك المقرون بالعلم الإجمالي ليس موردا للبراءة، الشك المقرون بالعلم الإجمالي مورد للاحتياط والاشتغال، وحينئذ بعد يمنع من جريان البراءة. صحيح هذا البيان اللي بينته هذا مقتضي لجريان البراءة، لكن المانع أيضا موجود، المانع هو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يمنع من جريان البراءة وتكون الوظيفة فيه الاشتغال. ولا نعني بالعلم الإجمالي المدعى في المقام العلم الإجمالي المردد بين وجوب الأقل، شوفوا، ووجوب الزائد بالخصوص. ما عندنا علم إجمالي، مو بعد ندعي وجود علم إجمالي مردد بين الأقل وبين خصوص الزائد، هذا الجزء العاشر. مرد ندعي هذا العلم الإجمالي حتى يعترض علينا وحتى ينفى وينكر هذا العلم الإجمالي بأن الزائد بالخصوص لا يمكن أن يكون بديلا عن الأقل. احنا ما نريد هيك نقول، ما نريد نقول أن احنا عندنا علم إجمالي إما بوجوب التسعة أجزاء وإما بوجوب الجزء العاشر السورة، لا ما نقول هيك. حتى تجي أنت تقول ما يمكن أن تكون السورة فقط، الزائد فقط، المشكوك فقط هو بديلا للأقل وفي عرض الأقل، احنا ما نريد هيك نقول حتى يعترض علينا بهذا الاعتراض الواضح، وإنما نقول أننا نعلم إجمالا إما بوجوب التسعة وإما بوجوب تمام العشرة الأقل مع ضميمة الزائد، مو فقط الزائد. بعد ما يجي الكلام المتقدم أن يستحيل أن يكون الطرف الثاني عدلا للأول، لا يمكن، يمكن بشكل واضح يمكن أن يكون الأكثر عدلا وفي عرض الأقل. هذا عندنا علم إجمالي، نحن نعلم إجمالا أولا عندنا علم تفصيلي بوجوب الصلاة، الصلاة غير مشخصة غير معلومة مرددة بين التسعة فقط وبين تمام العشرة، هذا تماما مثل دوران الأمر بين الظهر وبين الجمعة، نعلم إجمالا بوجوب أصل الصلاة لكن الصلاة مرددة بين الجمعة وبين الظهر، هنا أيضا مرددة بين التسعة وبين العشرة، نعلم إجمالا. أقدر أقول أنا عالم قطعا إما بوجوب التسعة وإما بوجوب العشرة، ومن الواضح أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين، ينجز الطرفين، فيجب عليك أن تأتي بالطرفين، وأحد الطرفين هو الأكثر والزائد بعض من الأكثر، وحيث لا يجوز ترك الأكثر لأنه هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، وحيث أن الزائد جزء من الأكثر فلا يجوز إجراء البراءة بلحاظ الزائد، إجراء البراءة بلحاظ الزائد وعدم الإتيان بالزائد. يعني شنو؟ يعني عدم الإتيان بالأكثر، وهذا خلاف منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يقول لك أنت يتنجز عليك الطرفين، أحد الطرفين منه الأكثر، لو أجريت البراءة بلحاظ الزائد ولم تأتي بالزائد لما كنت ممتثلا للأكثر، وبذلك تكون قد تركت أحد أطراف العلم الإجمالي المنجز لطرفين. فإذا صحيح البيان المتقدم يقتضي البراءة، لكن لولا وجود المانع، لولا وجود العلم الإجمالي، يعني إحنا إذا آمنا بأن العلم الإجمالي ما ينجز أطرافه، إيه الكلام المتقدم يكون تام، لكن تقدم أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين، فالعلم الإجمالي يكون مانعا من جريان البراءة، وبذلك يختلف القسم الثاني الارتباطيين عن القسم الأول الاستقلاليين. البراءة إنما تجري في القسم الأول ولا تجري في القسم الثاني. هذا البرهان الأول الذي يذكر، ثم المصنف راح يذكر أربعة إجابات عن هذا المانع. قال البرهان الأول دعوى وجود العلم الإجمالي، وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة. شنو هذا العلم الإجمالي؟ يقول وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل، هذا الطرف الأول، أو وجوب الزائد، هذا الطرف الثاني. يقول لا، مو هذا العلم الإجمالي لينفى وليعترض عليه، لينفى ذلك، ينفى هذا العلم الإجمالي بأن وجوب الزائد لا يحتمل ويستحيل أن يكون بديلا عن الأقل. ما يمكن، لا يمكن أن تكون السورة لوحدها هي في عرض 9 أجزاء، وإنما المجموع، مجموع الأقل مع الزيادة، هذا يكون في عرض الأقل، لا يحتمل كون بديلا عن الأقل. فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الإجمالي؟ بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل، هذا الطرف الأول، أو وجوب الأكثر، هذا الطرف الثاني، أو وجوب الأكثر المشتمل على الزائد، يعني الأقل بضميمة الزيادة، هذا الأكثر بتمامه هو الذي يكون طرفا للعلم الإجمالي، ومعه لا يمكن مع وجوده، هكذا علم إجمالي لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد. ليش؟ لكون الزائد جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي، فإذا تركت الزائد تكون بذلك تركت طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وهو خلاف المنجزية التي فرغنا عنها. ثم يقول: وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه يأتي عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. Yeah.